أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وصف أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارفعني في 60 بعد المئة دروس رياض الصالحين رحمه الله تعالى ونفعنا. قبل أن نبدأ بدرسنا، كره ما كنت قد رزيته من إخوان تأخرون عن صلاة الجماعة، رزيتهم أن يصلوا عند التابع لهذا المسجد شمال حتى لا نقع في مشكلوش عليه أي شيء علينا. الآن نحن نقع في كراهة نشيش عليه، وهم أيضا بجهرهم يشيشون علينا. ما المخلص؟ إما أن يصلي صلاة المغرب مع الجماعة الأولى، أو إذا تأخروا يمكن أن يصليها تحت في المصلى ولا إشكال. الحديث العاشر من باب بيان كثرة طرق الخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، في صيغة استفهام، أي أئن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. حديث متفق عليه. وفي رواية للبخاري بلفظ آخر: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، يعني بزيادة هذه الجملة فأدخله الجنة. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم: بينما كلب يطوف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغيا من بغايا بني إسرائيل، فنزعت ميقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. هذان الحديثان يدوران على معنى واحد، والروايتان صحيحتان كل منهما متفق عليه. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الروايتين، ذكر مرة الخبر الأول وذكر مرة الخبر الثاني، وهذا مما يؤكد صحة الحديث ويضاعف من اليقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام وأخبر به. الحديث الأول: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. هذا الكلام قد يكون قصة واقعة يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغالب. وقد يكون الكلام جرى في أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجر المثل، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لنوع من أنواع الخدمات الإنسانية، بل الخدمة التي تتسع لكل ذي روح، ضرب المثل بها وبين عظم الأجر الذي يكرم الله عز وجل به صاحب مثل هذه الخدمة أو المعروف. لذن قد يكون هذا الكلام التالي إخبارا عن حادثة وقعت في التاريخ الماضي والقرون الغابرة، وقد يكون الكلام إنما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم مساق المثل ليجسد لنا أهمية هذا العمل وأمثاله في ميزان الله عز وجل. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بها فشرب. بئر ليس عليه رشاء وليس له دليل، لكن فيه ماء قريب، فاستطاع أن ينزل إلى البئر فيشرب ثم يتعلق بجدران البئر ويعود صاعدا. فلما خرج إذا كلب يلهث أن يخرج لسانه من شدة العطش، يأكل الثرى التراب من العطش. فقال الرجل أي في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر مرة ثانية يعني، فملأ خفه أحد حذائيه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي. طبعا كيف يصعد؟ يحتاج أن يستعمل يديه ليتعلق بأطراف البئر. أمسك طرف الخف بفيه وعالج نفسه حتى ارتقى إلى فم البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وفي رواية أخرى للبخاري بزيادة: فأدخله الجنة. أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، يعني مثل هذا العمل إنما يعني هي خدمة للبهائم لا للأناسج. وكأن الرجل كان قد يهم وفهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن الخدمات التي يقبلها الله عز وجل ويتقرب بها الإنسان إلى الله هي تلك التي تصب في رعاية الإنسان ومصالح الإنسان فقط. ولذلك تعجب من كلام رسول الله هذا وسأله هذا السؤال: وإن لنا في البهائم أجرا. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، أي إن لك في كل كبد احترقت ظمأ فرطبتها بماء أسقيت هذه الكبد هذا الماء، لك في ذلك أجر. أي كبد، إن كانت كبد إنسان أو كبد حيوان من الحيوانات المحترمة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية وتدور على المعنى ذاته، وقد قلت البخاري ومسلم روايا هذه الرواية عن رسول الله، ورواية الرواية التالية أيضا: بينما كلب يطيف برفية، أي بئر صغيرة يطوف بها يتحايل أن ينزل فيشرب لا يطيق، قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغيا من بغايا بني إسرائيل. إذن ها هنا دليل واضح على أن كلام هنا إخبار عن حادثة وليس مثلا يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ رأته بغيا مونس يعني من بغايا بني إسرائيل، حادثة وقعت في عهد بني إسرائيل، فرق قلبها لهذا الحيوان الظمآن، فنزعت ميقها الخف من نوع معين تلبسه المرأة، فنزعت ميقها فاستقت يهوي به فسقته الماء فغفر لها به. هذا الكلام يعزز ما نحن بصدده من بيان كثرة فرق الخير الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أي عمل يدفعك إليه رحمة بمخلوق حي، يدفعك إليه رحمة صافية عن الشوائب بمخلوق حي، سواء كان إنسانا أو حيوانا من الحيوانات، لك على ذلك أجر كبير جدا عند الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يقدر عظم هذا الأجر، ولا يمكن لإنسان أن ينظر إليه على أنه شيء تافه لأنه خدمة لحيوان ككلب مثلا، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يزدري مثل هذا العمل عندما يصدر من إنسان كثير المعاصي والآثام كتلك البغي التي قامت بهذا العمل، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الإنسان أن يستشف الغيب فيقلل من أهمية هذا العمل في ميزان مرضاة الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأعمال سبيلنا إلى معرفة موقف الله منها ومدى رضاه منها. الخبر الصادق، لأن هذه أنباء غيبية، وقد جاءنا الخبر الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يفعل مثل هذا الفعل يشكر الله له، انظر إلى التعبير العجيب، يشكر الله له فعله، كأن البيان هذا البيان النبوي يصور لنا أن الباري عز وجل من كثرة رضاه عن هذا العمل، من كثرة رضاه عن هذا العمل جعل منة عليه لهذا العمل، اقتضته هذه المنة أن يشكره على ذلك، لأن الذي يشكر من الذي يشعر بمنة طوقت عنقه. فمعنى قول رسول الله شكر الله له، كأن الرسول يصور من خلال عظم هذا العمل والشدة رضا الله عز وجل عنه، كأنه يصور من خلال ذلك منة، منة على الله لهذا العبد اقتضت أن نشكر الله عبده على هذا الأمر. ثم إن الله بهذا العمل غفر له وأدخله الجنة، هذا خبر غيبي وردنا عن الصادق المصدوق وبسند صحيح، والحديث متفق عليه كما قلت. متفق عليه. ومن ثم فلا يجوز لنا لا ان نزدري هذا العمل فنقول وماذا صنع الرجل وماذا دفع من ماله واي زمن مارسه في سبيل ارياء هذا الكلب او هذا الحيوان، فيعجب ويستبعد هذا الاجر الكبير. الامر عائد الى الله، وهذا ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. او كذلك ليس لاحدنا ان يزدري بهذا العمل، لا لقلة مؤونته ولأنه لا يكلف صاحبه شيئا، ولكن لأن فاعل هذا العمل إنسان مستغرق في الموبقات بعيدا عن الله عز وجل، فهذه المرأة البغي رب رجل يقول كيف إنسانة هذا شأنها، ثم إن الله عز وجل يصفح عنها كل آثامها ويقلب سود صحائفها يجعلها بيضاء ناصعة بعمل من هذا القبيل. ليس لنا أن نقول شيئا من هذا بعد أن أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة. أما فلسفة الأمر فهي أن الباري سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة في مقدمة ما يتصف به من صفات. أول صفة من صفات الله عز وجل التي يتصف بها الرحمة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبقت رحمتي غضبي، أي أن صفة الرحمة في ذات الله عز وجل أقوى وأكثر وأوسع مدى من صفاته الأخرى، وكونه شديد العقاب وكونه إذا أخذ عزيز مقتدر وغير ذلك. ونحن نعلم أن الله عز وجل افتتح كتابه الذي أنزله علينا بالتسمية بذاته، وعلمنا إذا بدأنا بأي شيء جديد أن نبدأ عملنا بهذا الاسم. ووصف الله ذاته العلية في هذه التسمية بصفة واحدة من مجموع صفاته وبالغ فيها، ما هي؟ الرحمة. وذلك قوله عز وجل في آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، كان ممكن أن يقول بسم الله شديد العقاب أو بسم الله الرحمن ذي العقاب، ولكن الله عز وجل توج كلامه بهذه التسمية وتوج اسمه بهذه الصفة تنبيها لنا إلى هذه الحقيقة التي نشرحها ونوضحها. ولما علمنا الله عز وجل مناجاته إذ نقف بين يديه في الصلاة علمنا كيف نناجي، علمنا ذلك من خلال سورة من سور القرآن وهي أجل سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسمى بالسبع المثال التي نبه الله عز وجل رسوله إليها، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني جزء من القرآن العظيم، لكن الله ركز عليها وأضاف القرآن إليها تنبيها إلى عظم هذه السورة. ما هي؟ سورة الفاتحة. علمنا الله عز وجل من خلال هذه الصورة كيفية ملاجاتنا له إذ نقف بين يديه في الصلاة. نثني عليه أولا وندين له بالعبودية ثانيا ثم نطلب ثالثا. تنسيق ينظر الحمد لله، هذا هو الثناء، رب العالمين الرحمن الرحيم. عقب يعلمنا الله أن نخاطب ربنا ونجعل مقدمة مخاطبتنا له هذا الثناء. لله صفات كثيرة أخرى، ولكن الله يعلمنا إذ نخاطبه ونبدأ خطابنا بالثناء عليه بأسلوب الغائب، يعلمنا وينبهنا إلى أن نتجاهل في هذا الموقف كل صفاته ونضع أنفسنا أمام الصفة الواحدة التي يهمنا شأنها، ألا وهي الرحمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم، إذن من أجل صفات الله عز وجل الرحمة، والله بناء على ذلك يحب من عباده أن يكونوا رحماء، يحب الله من عباده أن يتخلقوا بأخلاقه. وإذا كانت صفة الرحمة هي أبرز صفات الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن تطيب أفئدتهم رحمة بسائر عباد الله، بل بسائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمه الرحمن، وأكد هذا بأسلوب سلبي في حديث آخر فقال من لا يرحم لا يرحم، أي من لم يكن شأنه أن يفيض قلبه رحمة بالآخرين فإن الله لا يرحمه، لأن مقتضى رحمة الله أن يعاقب مثل هذا الإنسان، مقتضى رحمة الله أن يعاقب مثل هذا الإنسان. هذا المعنى إذا علمناه أدركنا بعد هذا الحديث الذي نحن بسبب شرحه، وبإمكاننا أن ندرك أهمية تبادل الناس فيما بينهم معاني الرحمة، واتصاف الإنسان بهذه الصفة العظيمة المقدسة التي هي أولى صفات الرحمن سبحانه وتعالى. ولعلكم تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل فقير اسمه مصطح في المدينة المنورة، كان يجري عليه مرتبا دائما لفقره، ولما أشاع عبد الله بن أبي بن سلول قالت الإفك بين المنافقين عن عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة النور بيانا فضح به إفك وافتراء عبد الله بن أبي بن سلول عندما بدأ البيان الإلهي ذلك بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم. وسمع أبو بكر أن هذا الرجل الفقير مصطح كان ممن سمع بأوصاف المنافقين هذا الكلام، فكان ينقله على سبيل الاستفهام له التقرير. سمع أبو بكر هذا
ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في كتاب الله عز وجل من السماء أقسم أبو بكر رضي الله عنه أقسم بالله أن يقطع ذلك الرفد عن مصباح. فماذا أنزل الله على رسوله في سورة النور في آخر تلك الآيات التي برأ الله عز وجل فيها جانب السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قال: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة، ولا يأتل أي لا يقسم أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنا لا أعلم أيها الإخوة آية تفتح بين العبد ورحمة الله نافذة من الأمل السخي بمغفرة الله عز وجل لجل العصاة من عباده كهذه الآية، لو أمعن النظر فيها لا نقسم. هكذا يقول الله: إن الفضل منكم والسعة، من يعني؟ كناية عن أبي بكر. ولا يأتل إن الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، أي أن يقلعوا عن تقديم الرفض الذي كانوا يقدمونه للفقراء والمساكين والمهاجرين، وليعفوا وليصفحوا. أنا أعلم أن ألسنتهم قد طاشت ونقلت لغو هؤلاء المنافقين، لكن وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وعندما سمع أبو بكر هذا الكلام وتلاه على مسمعه رسول الله قال: بلى يا الله، بلى بلى، أريد أن يصفح الله عنه. وكفر عن يمينه وأعاد الرفد إلى مصباح. الرب عز وجل يعلم عباده أن لا يؤاخذوا المسيئين بإساءاتهم. الرب الجليل يعلم عباده إذا أسيء إلى أحد منهم أن لا يؤاخذ المسيء بإساءته بل أن يصفح. أترينه وهو الذي يعلمنا الصفح عن المسيء يؤاخذ عباده بإساءاته؟ الإله الذي يعلم عباده الصفح عن السوء قطعا يعلمهم بالتطبيق قبل أن يعلمهم بالأمر النظري. هذا تصوير دقيق لعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل رحيما بهذا الشكل فشيء طبيعي أن يربي الله عباده على هذه الرحمة، شيء طبيعي أن يربي الله عز وجل عباده على هذه الرحمة. إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين أن يرحم الإنسان إنسانا، طبعا هذا شيء عظيم جدا جدا، وبين أن يرحم حيوانا من الحيوانات المحترمة؟ نعم، والكلب حيوان محترم إن لم يكن عقورا، حيوان محترم. وإن كان الشافعية يرون أنه نجس وإنما يطهر الإناء الذي ولد فيه الكلب بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب بناء على الحديث، لكن هذا لا يعني أن هذا الكلب بهذا لم يعد أهلا للرحمة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم، هذه هي فلسفته رحمة الله سبحانه وتعالى لمن جاش فؤاده بالرحمة لأي حيوان من الحيوانات الأناسب أو الحيوانات العجماوات، لا فرق. كيف نتصور تتمة لحديثنا هذا؟ الإنسان الذي عامل حيوانا كهذا الحيوان بالرحمة، انظروا إلى تصوير رسول الله، الرحمة التي هيجت فؤاده ودفعته إلى أن ينزل إلى البئر، ليس معه وعاء، فاحتال وجعل من خفه يعني من حذائه وعاء، ثم حمل وعاءه بفيه، ثم خرج إلى ظاهر البئر وقدم خفه إلى الكلب ليشرب منه فيرتوي. كيف تتصور أن يكون إنسانا قلبه ينبض بهذه الرحمة ألا يعامله الله يوم القيامة بمثل ما عامل به هذا الحيوان؟ كيف تتصور؟ هذا لا يحل، وهذا في مقياس رحمة الله عز وجل ليس شيئا منطقيا أبدا. قد يقول قائل الإنسان عندما ينظر إلى عباد الله عز وجل ينبغي أن يصنفه فيهم من يستأهل الرحمة وفيهم من لا يستأهلها، فلماذا نرحم إنسانا لا يستأهل الرحمة؟ قد يقول إنسانا هذا الكلام، وقد يقول أحدنا هذا الكلام متخيلا أنه يقوله من خلال قرار عقلي، لكن لو أمعن لعلم أنه يقول هذا الكلام من خلال شعور نفساني. نعم، ما الجواب؟ الجواب نحن نتخلق بأخلاق الله عز وجل. العصاة الذين تتحدث عنهم أنهم ليسوا أهلا للرحمة، يرحمهم الله أم لا؟ إن كنت ترى أن الله لا يرحمهم فعليك أن تقتدي بالله فلا ترحمهم، وإن كنت ترى أن الله عز وجل يرحمهم كما يرحمه فاقتدي في ذلك بالله عز وجل. هؤلاء العصاة بل الجاحدون والكافرون والمارقون يعيشون في مملكة الله كما تعيش أم لا؟ يرزقهم الله كما يرزقك ويطعمهم كما يطعمك ويجعل من كونه مهادا لهم مثلك تماما، ويحفهم برعايته وإكرامه كما يعاملك تماما. وهذا معنى كلام الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، لا لمحسن لا عن محسن ولا عن مسيء. فإن قلت ولكن الله سيؤاخذهم يوم القيامة، نحن نقول وما أدراك إلى ما سينتهي حال هؤلاء العصاة في دار الدنيا، وما أدراك أن الله لا يغفر لهم يوم القيامة، بل ما أدراك أنهم لن يتوبوا ولن يرجعوا عن غيرهم. إذن أن تتخذ قرارا فتحجب قلبك عن رأفة بهم والرحمة لهم بناء على قرار غيبي تفتئت به على الله، هذا زورا وبهتان. وخيرا من هذا أن تنظر كيف يعاملهم الله الآن حاملهم كما يعاملهم الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني أن لا تأمرهم بمعروف وأن لا تنهاهم عن منكر، هذا شيء آخر. وهذا لا يعني أن تكره منهم المعصية وأن تبغض فيهم المروق والفسوق، تبغض ذلك منهم كل البغض كما ذكرناه مرارا، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وفي الوقت ذاته ترأف بهم وترحمهم. وقديما قال الشاعر عن مثل هذا الموقف: فقسى ليزدجر ومن يك راحما، فاليأس احيانا على من يرحمه. قسوة الانسان في بعض الاحيان تأتي ثمرة رحمة، كقسوة الاب على اولاده، هذا لا اشكال فيها قط. نعم. والكلام ليس طبعا في الحرب، اذا اعلن امام المسلمين الحرب على فئة من الناس وقامت بيننا وبينه الحرب فالامر يختلف. وهنا ينزل قانونا استثنائيا مكان القانون العام الذي نتكلم عنه الان. والمهم ان نعلم ان الرحمة التي ينبغي ان تشيع بين المسلمين بل بين الناس جميعا رحمة لا تصدها حواجز انسانية او حواجز بشرية، ولا تصدها موازين طاعة او موازين معصية، كما يقول رسول الله: في كل كبد حرى صدقة، وفي رواية: في كل كبد رطبة، أي في كل كبد أحرقها الظمأ ثم جئت أنت فأنجبتها بالماء الذي أرواها فأرطبها، لك على ذلك أجرا يثيرا جدا، سواء كان صاحب هذا الكبد إنسانا حيوانا، وسواء كان الإنسان طائعا أم عاصيا. هكذا يعامل الله عباده، وهكذا نحن أيضا نعامل عباد الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أقف أمام هذه الرواية الثانية، أن بغيا من بني إسرائيل سقط هذا الكلب بحفها، فغفر الله سبحانه وتعالى لها ذلك. ربما يعني هنا إشكالان: الإشكال الأول ما قد يتعجب منه بعض الناس، من أن جرائم شنيعة معدودة في الكبائر فيما أخبرنا به رسول الله، ولذلك كانت عقوبة هذه الجريمة الجلد بالنسبة للبكر والرجم حتى الموت بالنسبة للثيب المتزوج ذكرا كان أم أنثى. إذا كانت هذه المعصية بهذه الدرجة من العظم، كيف تذهب هذه المعاصي للمعصية؟ بغي أدراج الرياح في سبيل موقف كهذا الموقف. نعم. قد يتعجب الإنسان من أمر كهذا، لكن انظروا ما معنى غفر الله لها. قد يتوهم بعض منكم أن معنى هذا الكلام النبوي العظيم أنها ظلت على حالها من الانحراف وممارسة البغاء، ومع ذلك فقد غفر الله لها بما قد أسدت من معروف إلى هذا الحيوان. لا، ليس هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المعنى أنها لما فعلت ذلك نظر الله إليها نظر رحمة، وجذبها إليه جذبة توبة، فألهمها الإقلاع عما كانت عليه من سوء. هذا معنى أن الله عز وجل غفر لها. هذا يحل لنا المشكلة. الإنسان مهما ارتكب من المعاصي عوده إلى الله واصطلاحه معه بلمحة واحدة كده مثل هذه اللمحة، عمل من الأعمال التي ترضي الله عز وجل يقدم عليه هذا الإنسان قد يجعل الله عز وجل ينظر إليه، فإذا نظر إليه انتشله من حضيض تلك المنبقاء وارتقى به إلى درجة الطاعات ودرجة الإحسان والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن الله عز وجل قد غفر له. الإشكال الثاني هو أن الماضي في كل ما أسلفته من سيئات في ماضيها ذهب إدراج الرياح، إذن يمكن أن يكون في هذا ما يغري بعض الناس الذين ترمق أعينهم طامعة في المعاصي من رجال أو نساء. قد يقول أحدهم أو تقول إحداهم إنه لأمر لطيف ويسير، فما أيسر أن ينحط الإنسان في الموبقات ثم يمارس عملا من مثل هذه الأعمال التي ترضي الله عز وجل عنه، وإذا بذنوبه كلها قد محيا. لو أنك ضمنت لنفسك وأنت تخطط أن ترتكب المعاصي ثم تغسل المعاصي بعمل من هذا القبيل، لو أنك ضمنت لنفسك أن يوفقك الله عز وجل لعمل من هذا القبيل لكان الكلام صحيحا. لكن فرق كبير بين إنسان يخطط أن يعصي الله عز وجل ويعكف على العصيان ثم يجعل من عمل من هذا القبيل مثل المنحاة التي يمسكها الطفل بيده كلما خط خطا غير سوي جاء فاستعمل هذا الشيء في نحو تلك الكلمة التي خطها، هذا مكر بالله. هذا هو المكر الذي يتحدث عنه الله ويحذر منه. الإنسان عندما ينطلق إلى المعاصي إما أن يقع في المعاصي بسائق من تخطيط أو كبر ونحو ذلك، هذا محجوب عن الله. وكثيرا من هؤلاء يظلون على حالهم، ولكن ماذا يصنعون؟ إذا جاء موسم الحج مضى أحدهم حاجا إلى بيت الله الحرام لأنه سمع أن الحج المبرور يجعل الإنسان يعود كيوم ولدته أمه، فيقول في نفسه كلما جاء موسم الحج ذهبت حاجا وعدت كيوم ولدتني أمي فأعود إلى شأني. وهكذا كثير من الناس هكذا وضعوا من هذا لحياته. هذا اسمه المكر بالله، ومكر الله، والله خير الماكر. أصلا من قال لك هذا حج مبرور؟ وما معنى المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يندفع الإنسان إليه بعد أن بنى حجه على أرض صلبة من التوبة النصوح لله عز وجل. نوع الثاني من الذين يرتكبون المعاصي لا يخططون بهذا الشكل، لكنهم يرتكبونها استكبارا على الله وشعورا منهم بأنهم أحرار لهم أن يفعلوا ما يشاءون. فإذا جاء من ذكرهم بالله طغوا وبغوا واستغشوا كما قال الله في قرآنه ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تصوير دقيق لهذه الفئة من الناس. هؤلاء الله عز وجل لا يرحمهم وقلوبهم لا تعرف الرحمة، يستلب الله عز وجل منهم هذه الرحمة. أول مظاهر غضب الله على هؤلاء الناس أنه يتجلى على أفئدتهم بالجبروت. نعم، ولذلك فإن قلوبهم تقسو ويتبع عليها كما قال: كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، لذلك لا أمل في هؤلاء الناس. بقي من؟ بقي إنسان يحب أن لا يعصي الله، لكنه مبتلى ببعض. كلما مشى أياما في طريق الطاعات زلت به القدم فوقع في المعاصي، إن كان رجلا أو امرأة، وهو دائما يعاني من آلام قوية من الانتقاد على نفسه، ومن التوبيخ لذاته، ومن الشعور ببعده عن الله عز وجل. مثل هؤلاء الناس إذا بذر من أحدهم عملا من هذا القبيل يغفر الله له الذنب كله. نعم، وهذا ما يقتضينا أن نرأف بحال العصاة، وأن لا ننظر إليهم نظرة عالية من علو، يعني ننظر إليهم كأنهم مرضى ابتلوا بمرض مؤذن نبتعد عنهم، وننظر إليهم باشمئزاز. هذه النظرة منك معصية تداه معصية. ولا أزال الحقيقة أذكر أيها الأخوة قصة من أغرب ما بلغني عن الشيخ بدر الدين رحمه الله، ولقد لقيت مدة لا أصدقها، ثم إنني تأكدت فعلمت صدقها وإلا لن أرويها. في مقتبل شهر رمضان من عام من الأعيان كلف الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى من يذهب إلى حي الباغيات، وكان في دمشق حيا خاصا للبغاء، ليأتيه ظروفا في كل ظرف شيء من المال، ليوزع هذا المال على الفقيرات منهم. المهم شاقة، وتأخر عنها كثيرا ممن كانوا يخدمون الشيخ، إلا رجلا كان من أخص ملازمي الشيخ بدر الدين رحمه الله، هو الشيخ يحيى المكتبي المشهور بالشيخ يحيى زميته رحمه الله، فتقدم للقيام بهذه المهمة. أعطاه ظروف كثيرة في كل ظرف كمية من المال، وكلفه أن يذهب فيدخل إلى هذا الحي ويسأل عن الفقيرات من النساء في هذا المكان، ويعطي كل منهن ظرفا ويقول: لا، يسلم عليك الشيخ ويرجوك أن تدعو له. نعم، ذهب هذا الرجل، وأنا أعرفه رحمه الله تعالى، بسيارة مضت به إلى أن انتصف ذلك الحي، وسأل بعض الجوار أن يمضي ويجمع النساء الفقيرات المحتاجات، وبقي هو في سيارته، فكانت الواحدة تأتي إليه يقدم لها ظرفا ويقول: لقد أرسل لك هذه الأمانة الشيخ بدر الدين، ويرجوك، يسلم عليك ويرجو أن تدعي له. فما إن تسمع هذا الكلام حتى تلطم وجهها وتبكي وتقول: أنا من أنا حتى أدعي للشيخ بدر الدين؟ نعم، وهكذا. أتدرون ماذا كانت عاقبة هذا الأمر الذي قام به الشيخ بدر الدين؟ كان عاقبة ذلك أن تاب إلى الله في ذلك اليوم جمعا غفيرا من هؤلاء النسوة، وصلح أمرهم. هذا العمل عمل رباني جليل جدا، وهو معنى من معاني هذا الحديث. نعم. نحن ماذا نريد؟ نريد أن يغفر الله لعباده جميعا. هل نذوق ذرعا برحمة الله؟ نحب الله أن يغفر الله لكل عباده. وإذا كان هذا ما نحب فينبغي أن نيسر أمر التوبة بين يدي عباد الله. ولعل لهذا الكلام صلة نأتي عليها في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.